بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: أول من أسلم من الصبيان. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: هكذا عبارة العلماء، لكن كان البرهان التنوخي يقول: الأولى أن يقال ومن غير البالغين علي. قال السخاوي بعد نقله: وهو حسن. كان علي رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت صبيا حين أسلم، كان صبيا، فعبارة أكثر العلماء وهو الوارد في أكثر كتب السير: أول من أسلم من الصبيان. لكن لما كانت هذه العبارة قد توهم شيئا من نقص في حق علي رضي الله عنه، قال بعض أهل العلم هو البرهان التنوخي: الأولى أن يقال ومن غير البالغين، أول من أسلم من البالغين أبو بكر ومن غير البالغين علي. والمقصود بذلك الفرار مما قد يتوهم أنه نقص، فهذا شيء أولوي، بمعنى أن من عبر فقال أول من أسلم من الصبيان ليس عليه حرج، لكن استحسن بعض أهل العلم أن يقال ومن غير البالغين. قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال بتخفيف الياء فيهما، أي بعضهم يقرأها إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، وأكثر ما يكون في إياك الأولى. ثانية ربما انتبهوا للشدة فيها، لكن الأولى كثير ما تهمل شدتها. قال: فتشديد الياء في الموضعين متعين تشديد الياء، وقال: إياك نعبد وإياك نستعين بتشديد الياء. أما إياك نعبد وإياك نستعين فذلك يقلب المعنى إلى معنى آخر. قال: وفي تخفيفهما قلب للمعنى، لو اعتقده الإنسان لكفر. قال الخطابي: ومما يجب أن يراعى في الأدعية الإعراب الذي هو عماد الكلام وبه يستقيم المعنى، في كتابه شأن الدعاء، كتاب شأن الدعاء للخطابي رحمه الله. قال: ومما يجب أن يراعى في الأدعية الإعراب، الإعراب أي بيان الكلام وتوضيحه، سواء أكان ذلك من جهة الصرف أم كان من جهة النحو أم كان من جهة النطق الصحيح، الذي هو عماد الكلام وبه يستقيم المعنى، وبعدمه يختل ويفسد، وربما انقلب المعنى باللحن حتى يصير كالكفر إن اعتقده صاحبه، كدعاء من دعا أو قراءة من قرأ إياك نعبد، من قرأ إياك نعبد وإياك نستعين بتخفيف الياء من إياك، فإن الإياء ضياء الشمس، فيصير كأنه يقول: شمسك نعبد، إياك نعبد، أي شمسك نعبد، وهذا كفر. وأخبرني محمد بن بحر الرهني قال: حدثني الشاه ابن الحسن قال: قال أبو عثمان المازني أحد علماء النحو والعربية لبعض تلامذته: عليك بالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه. قال الله عز وجل لعيسى: إني ولدتك فقالوا إني ولدتك فكفروا. يعني الله أعلم بهذا النقل عن بني إسرائيل هل هو في كتبهم أو من أين نقل، الله أعلم، لكن المقصود بذلك العناية بإعراب الكلام وتوضيحه وبيانه، سواء كان من جهة النحو أم كان من جهة الصرف أم كان من جهة القراءة الصحيحة لللفظة. فإن قوله إياك نعبد هذا ليس من شأن النحو، وهو أدخل في الصرف، لكن المقصود أن من قال إياك لم يعرب، أي لم ينطق النطق الصحيح ولم يبين الكلام، ولم يبين الكلام. وهل يكون ذلك كفرا؟ الجواب لا، يكون خطأ لو اعتقده كفر، لكن المسلمين حين يخطئ بعضهم ويقرأها بالتخفيف إما لعدم علمه بالتلقين الصحيح لللفظة، وإما لتساهله، وإما لضعف الاعتماد على الحرف أو لضعف الضغط على الحرف في المخرج فتصير مخففة أو كالمخففة، أحيانا لا تكون مخففة تخفيفا واضحا إياك، ولا تكون مشددة إياك، وإنما تكون كأنها بينهما، لا هي مخففة ولا هي مثقلة بسبب ضعف الاعتماد على والضغط على مخرج الحرف والتساهل بذلك. وأحيانا ينشأ هذا الخطأ من تقليد بعض القراء، فيكون لو قرأ قراءة بصوته هو وبتلاوته هو وبتزيينه للقرآن من عند نفسه أتى بها صحيحة، وإذا قلد القارئ الفلاني أو القارئ الفلاني ضيع الشدات وضيع المخارج. ومن ذلك قول المؤذن الله أكبر، الله أكبر، يقول أكبر، أكبر جمع كبر، والكبر الطبل، فيصير المعنى كفريا، لكن المؤذن لا يقصد ذلك، وإنما يقصد رفع صوته عند النداء، والعرب تحب المد قبل الأخير، مثل كتاب، غلام، غزال، فهو لم يجد مدا فمد من عنده، فتحه مدها الله أكبر، فصار الخطأ بسبب ذلك. فهذا خطأ يعلم المؤذن الذي يؤذن بهذا الخطأ وبهذا المد الذي ليس له موضع، واعتقاده كفر، لكن المؤذن لا يقصد ذلك فيعلم وينبه على ذلك. قال رحمه الله: قول بعضهم أوويصل، أوويصل، قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، قال أبو زيد نحوي، قال قلت للخليل، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم بالنحو والعربية مبتكر علم العروض في الشعر، قلت للخليل: لما قالوا في تصغير واصل أويصل ولم يقولوا أوويصل؟ قال: كرهوا أن يشبه كلامهم نبح الكلاب، انتهى. هذا عندكم الآن في هذا الموضع؟ ثم بعده قال النووي. طيب لا قبلها إياك نعبد إياك نستعين، اقصد ماذا وضع هذا لم يجعلها مع التي قبلها إياك نعبد وإياك نستعين، فصل بينهما بهذه الفائدة. طيب سنقرأه إن شاء الله. واصل تصغيره وويصل، تصغيره وويصل ليس كما هو مكتوب هنا وويصل، ما نحتاج إلى الهمزة، تصغيره وويصل وويصل واصل، لأنك تأتي بالحرف الأول مضموما ثم تأتي بياء التصغير بعده، الحرف الأول الواو تضمه تضمه وو، ثاني تفتحه وويصل، فكره الواو افتتح مضمومة فقلبها همزة وويصل، فما كتبه الشيخ باكر أنه أتى بالهمزة وبالواو وبالواو ثلاث يعني مرتين واو وهمزة، ما هذا ما هو صحيح، حيث التصغير قياس التصغير واصل وويصل، واصل وويصل، وأيضا ربما كان فيها شد الآن الواو الأولى في وويصل، الواو الأولى هي واو واصل، والواو الثانية هي الألف قلبت واوا مثل آدم، تصغيرها ماذا؟ تصغير آدم، أويدم أويدم آدم، الألف هذه تقلب واوا، الهمزة على ما هي عليه، لكن الألف التي بعد الهمزة تقلب واوا، أويدم أويدم قلبت الألف واوا. طيب فالألف في واصل تقلب واوا والواو تضم، فتقول وويصل وويصل، ثم قلبت الواو المضمومة همزة وويصل، فلماذا قالوا وويصل ولم يقولوا وويصل؟ قال كرهوا نعم أن يشبه كلامهم نبح الكلاب، يعني لما يقول وو يشبه، يعني قد يعني كرهوا أن يبدأوا بماذا بالواو التي هي واو مضمومة بعدها واو أخرى فيها ثقل. العرب تحب الخفة، الناظر في كلام العرب وفي القواعد التي بناها النحاة وأهل العربية على كلام العرب يجزم بهذه القاعدة أن العرب تحب الخفة، وقولهم وويصل ثقيل على اللسان فيفزع إلى الخفة بقلب الواو الأولى المضمومة همزة، حتى قالوا في وجوه وجوه لما مع أنه ليس بعدها واو ثانية، واو واحدة، واو واحدة مضمومة، من العرب من يقلب هذه الواو همزة فيقول وجوه، لأن الهمزة لها مكان تعتمد عليه الحلق وجوه، خلاف الواو يعني التي يعني الهمزة يعني أسهل في النطق من الواو المضمومة، وجوه وجوه، كذلك وسادة إسادة إسادة قال بعض العرب إسادة، نعم، ووكاف إكاف، يقلبون الهمزة المكسورة أو المضمومة الواو المكسورة أو المضمومة همزة للتخفيف، فهذا قصد التخفيف. أما أنهم كرهوا أن يشبه كلامهم نبح الكلاب فيما ذكره الخليل هذا تعليل من عنده، وإنما التعليل المشهور عند أهل العربية أنه للتخفيف، لكن الذي ينبه عليه أن قوله وويصل بهمزة واو واو خطأ، إنما هي أصلها واوان، والعرب نطقت الواو الأولى همزة، قلبت الواو الأولى المضمومة همزة، أصلها وويصل قلبتها العرب وويصل. قال قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قال النووي رحمه الله فصل، مما ينهى عنه ما يقوله كثير من الناس في الصلاة، إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فيقول المأموم إياك نعبد وإياك نستعين، قال فهذا مما ينبغي تركه والتحذير منه، فقد قال صاحب البيان من أصحابنا وهو العمراني رحمه الله إن هذا يبطل الصلاة إلا أن يقصد به التلاوة، وهذا الذي قاله وإن كان فيه نظر، والظاهر أنه لا يوافق عليه، فينبغي أن يجتنب، فإنه وإن لم يبطل الصلاة فهو مكروه في هذا الموضع، والله أعلم. انتهى. وفي تمام المنة: من مر بآية رحمة فليسأل الله من فضله، أن هذا مقصور على صلاة الليل في التطوع دون الفريضة، والله أعلم. قال: وانظر إياك نعبد. فكان الذي ينبغي أن تكون هذه بجوار أختها هكذا أم لا؟ ولا يحتاج فصل بينهما بلفظة، وهي لفظة أويصل. طيب، هذا مما يخطئ فيه كثير من العامة، أنهم في أثناء قراءة الإمام في المكتوبة يزيدون بعض الكلام، فإذا وصل الإمام مثلا في صلاة الجمعة إلى صحف إبراهيم وموسى قالوا عليهم السلام، المأمومون عوام الناس يقول عليهم السلام، هذا ما هو خطبة، ما هي خطبة، ولا كذلك في خارج في درس أو في ذكر، إنما هي في الصلاة: وقوموا لله قانتين، فيؤمر بالقنوت والسكوت والصمت إلا ما جاء به الدليل، ولم يأتي الدليل بأن تقول عليهم السلام بعد قوله صحف إبراهيم وموسى. موضع آخر في الغاشية: إذا قرأ الإمام ثم إن علينا حسابهم قالوا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ولا تحاسبنا حسابا عسيرا، هكذا يقول بعض المأمومين في الصلاة في آخر قراءة الخطيب أو الإمام لهذه السورة من صلاة الجمعة، وهذا أيضا من الخطأ، فإنه لا يدعى إذا مر بآية رحمة أو بآية عذاب، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في صلاة النافلة، حديث حذيفة عند الإمام مسلم: ما مر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها عذاب إلا تعوذ، ولا آية فيها رحمة إلا سأل. هذا في صلاته بالليل، ولم ينقل مثل ذلك في النهار في صلاة الفريضة. ومما أيضا يقع فيه بعض الناس، نعم، ما ذكرناه لكم عن بعض كبار السن ممن كان يصلي خلفي في القرية، فكان إذا وصلت إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسمعه يتمتم بكلام، فانتبهت مرة أسمع ماذا يقول، فإذا به يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، هذا يدعو، وأنا أقول ولا الضالين مد، وهو يدعو، فيقول الناس آمين حتى يكون تأمينا على دعائه، يعني هو يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وهكذا كلمتين أو ثلاثا، والناس يقولون آمين، فهو يسحب هذا التأمين لدعائه، فكأن أهل المسجد كلهم أمنوا على قوله اللهم اغفر لي ولوالدي، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. قوله الإيمان شيء واحد في القلب، قال: هذه من ألفاظ أهل البدع التي يلمحون بها إلى نفي القول والعمل عن مسمى الإيمان، وهذا يقولونه مرارا من تبعض الإيمان وتعدده، حين تسمع هذه العبارة الإيمان شيء واحد في القلب فاعلم أن قائل ذلك إما مرجئ وإما معتزلي أو خارجي، إما مرجئ وإما معتزلي أو خارجي، هؤلاء لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصه، يقولون الإيمان شيء واحد في القلب، إذا ذهب بعضه ذهب كله. الفرق بين المرجئة والخوارج أن المرجئة نظروا إلى أدلة الرجاء وأنه أثبت لمرتكب الكبائر إسلام وإيمان، أي ناقص بنقص ما عندهم من الكبائر، فقالوا الإيمان شيء واحد، إذن إيمانهم كامل والإيمان في القلب. وقال قولاتهم إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل، فجعلوا إيمان العصاة كإيمان الملائكة، لأن الإيمان عندهم في القلب شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. والمعتزلة والجهمية الفكرة نفسها، هل الإيمان شيء واحد؟ إذا ذهب بعضه ذهب كله. فنظروا إلى أدلة الوعيد، ليس منا فقد كفر، نعم فقد برئ من الإسلام، إلى غير ذلك. فقالوا ذهب بعضه إذن ذهب كله، فلهذا كفروا مرتكبي الكبائر، وقالوا مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، خارج من الإسلام، مخلد في نار جهنم، هؤلاء المعتزلة والخوارج. إلا أن المعتزلة قالوا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فهو معلق في منزلة بين منزلتين، قفز من الإسلام ما دخل الكفر، ما وصل الكفر. والخوارج قالوا كافر في الدنيا، وأما في الآخرة فاتفقت الخوارج والمعتزلة على تخليد مرتكبي الكبائر في النار. مبدأهم واحد، أنهم نظروا إلى الإيمان أنه شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فوجدوا في بعض الأدلة ما يثبت ذهاب بعض الإيمان، أدلة الوعيد، فقالوا ذهب كله، هؤلاء المعتزلة والخوارج. والمرجئة وجدوا مع أصحاب الكبائر في بعض الأدلة، أدلة الرجاء، ما يثبت إسلاما وإيمانا، فقالوا إذن أثبت لهم إيمان وإسلام، فإذن هو ثابت كله، لأنه شيء كلي لا يتجزأ، فالإيمان كله ثابت في القلب، فإيمان مرتكب الكبيرة كإيمان أطهر الناس وأتقى الناس وكإيمان الملائكة. نعم، فأولئك ضلوا وهؤلاء ضلوا، فكانوا على طرفي نقيض. وهدى الله أهل السنة للحق في هذه المسألة، فقالوا بما قال سلفهم الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيزيد وينقص كما دلت على ذلك الأدلة، فمن وقع في ذنب وكبيرة دون الكفر فإنه لا يعطى اسم الإيمان الكامل ويقال هو كامل الإيمان، وإنما ولا يسلب منه اسم الإيمان، وإنما هذا الذي يسمى الفاسق الملي، أي من أهل الملة وهو فاسق، فهو فاسق بكبيرته، مسلم بما عنده من إيمان لكن إيمانه ناقص. قال رحمه الله: قولهم الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، قال في رواية أبي طالب عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال في الإيمان إنه مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع، رواه ابن أبي يعلى. وقرر والده أبو يعلى في كتاب الإيمان أنه لا يجوز إطلاق القول في الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلوق، القول بأن الإيمان مخلوق، نعم هذا قول الجهمية، لأنهم يقولون بخلق القرآن، ومن قال الإيمان غير مخلوق فقد أتى بشيء لم يخض فيه السلف ولم يناقشوه، فمن هنا قال أحمد فهو مبتدع، أي لأجل أن تترك مثل هذه المناقشات في أمور سكت وأعرض عنها السلف. قولهم إيليا، روي عن كعب أنه قال: لا تسموا بيت المقدس إيليا ولكن سموه باسمه، فإن إيليا امرأة بنت المدينة، وقال الزركشي رحمه الله وعن كعب الأحبار أنه كره أن يسمى أي بيت المقدس بإيلياء، ولكن بيت الله المقدس حكاه الواسطي في فضائله انتهى. من حيث التسمية وقعت في بعض الأحاديث، لكن من حيث الأفضل نعم الأفضل أن يسمى بيت المقدس، نعم، فهذا عالم فيه معنى المفهوم أنه بيت الله وأنه مقدس مطهر، بيت المقدس أو البيت المقدس، فهذا فيه ماذا؟ فائدة من هذه الجهة له معنى. أما إيليا اسم أعجمي. مر بنا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قلنا نحتاج أن ننظر فيه، وهو في قول ابن عباس انصرفنا من الصلاة، لا يقال انصرفنا من الصلاة ولكن قد قضيت الصلاة. هذه فائدة. قال أبو حفص أثر ابن عباس صحيح جاء من غير ما وجه، الأول عند سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح، عن مسلم بن صبيح أو صبيح صبيح عن ابن عباس قال وهذا إسناده صحيح رجاله ثقات. الأثر أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيره من طريقين عن الأعمش به، نعم. الوجه الثاني خرجه ابن أبي شيبة والبخاري والطبري من طريقين عن أبي إسحاق قال أخبرني أبو هلال التغلبي عن ابن عباس. أبو هلال مجهول، اسمه عمير، ترجم له البخاري في التاريخ ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. الوجه الثالث خرجه الطبري قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي ابن وكيع من هو سفيان قال حدثنا أبي عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس. ابن وكيع الذي هو سفيان ضعيف، نعم. شيخ الطبري ضعيف، وأبو حمزة اسمه عمران ابن أبي عطاء اختلفوا فيه، والذي يظهر أنه صدوق كما قال الذهبي. أثر ابن عباس صحيح، وأما أثر ابن عمر خرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس. إسناد حسن، سعيد بن زيد بن درهم صدوق، الزبير بن الخريت ماذا قالوا فيه؟ ثقة أو صدوق؟ إذن الأثران ثابتان عن من؟ عن ابن عباس وعن من؟ الزبير بن الخريت ثقة من رجال الشيخين. قال فائدة. قال الشوكاني في تفسيره بعد أن ذكر الأثرين قال الشوكاني أقول الانصراف يكون عن الخير كما يكون عن الشر، وليس في إطلاقه هنا على رجوع المنافقين عن مجلس الخير ما يدل على أنه لا يطلق إلا على نحو ذلك، وإلا لزم أن كل لفظ يستعمل في لغة العرب في الأمور المتعددة إذا استعمل في القرآن في حكاية ما وقع من الكفار أنه لا يجوز استعماله في حكاية ما وقع عن أهل الخير كالرجوع والذهاب والدخول والخروج والقيام والقعود، واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله، وجه الملازمة ظاهر لا يخفى، انتهى كلامه. قال لو كان هذا اللفظ ما ينهى عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه الله كما في قول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كما في حديث لا تغنمنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. هو كما قلنا فيما مضى أنه من حيث الكراهة الشرعية لا يتوجه القول بأنه مكروه كراهة شرعية لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، لكن ما توجيه كراهة الصحابي لذلك؟ قدم معنا وجه التوجيه أنهم رأوا أن الأفضل أن يعبر الإنسان بما كان التعبير فيه أكثر وأشهر في القرآن والسنة، ولأجل ألا ينصرف إلى الذهن شيء من ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أنهم ينصرفون عن الخير، هذا وجه كراهتهم. لكن هل يقال مكروه كراهة شرعية؟ الجواب لا، لعدم الدليل.